لماذا التعصب الأرثوذكسي الذي نحن فيه بمعنى ما هي أهمية الاختلافات بين الطوائف؟ ألسنا كلنا واحد في المسيح يسوع؟ بمعنى ألا يدخل المسيح السالك بالروح سواء أرثوذكسي أو كاثوليك أو بروتستانتي؟ أليست الأسرار والشفاعة والصوم أشياء ثانوية؟ أليس مكتوب أن من يؤمن به ينال الحياة الأبدية؟ طب يا ابني ما دام الحاجات دي كلها أشياء مالهاش لازمة، ليه حدث اختلاف انقسام البروتستانت على الكاثوليك أول ما اترسم؟ فكانوا يقرروا زي ما هم، ليه عملوا الانقسام؟ أما كلمة الأسرار والشفاعة والصوم أشياء ثانوية، فدي تحتاج إلى فهم الكتاب المقدس. مين قال إن المعمودية أشياء ثانوية؟ مين قال؟ ده المسيح نفسه بيقول من آمن واعتمد خلص. في مرقس 16:16 وفي رسالة تيتوس 3:5 بيقول لكن بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. فإذا كان بينسب الخلاص إلى غسل الميلاد الثاني يبقى إزاي أمور ثانوية؟ وفي أعمال 22:16 حنانيا بيقول لشاول الطرسوسي بعد ما آمن والمسيح عينه رسول للأمم، قال له أيها الأب شاول لماذا تتوانى؟ قم اعتمد واغسل خطاياك. فبيقول له تعتمد عشان تغسل خطاياك، فهل غسل الخطايا شيء ثانوي؟ ويطلب مع ذلك من رسول دعاه السيد المسيح بنفسه وظهر له بنفسه وعينه رسول للأمم، ازاي تقول انها اشياء ثانوية؟ ثم الكهنوت، ازاي تقول عليك شيء ثانوي؟ ما هو من ضمن الاسرار تقول الكهنوت شيء ثانوي وهو اللي بتتم به كل ترتيب العمليات. شيء ثانوي والمسيح قال لهم في يوحنا 20:22 قال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه غفرت له ومن امسكتموها عليه امسكت. فيبقى قبول الروح القدس وغفران الخطايا دي اشياء ثانوية. سر الميرون اللي هو سر المسحة المقدسة اللي بيقول عنه يوحنا الحبيب في يوحنا رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2:27 وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس اللي الإنسان بينال بيها الروح القدس بدلا من وضع أيدي في القديم. هل نوال الإنسان للروح القدس شيء ثانوي؟ هل كون ان الانسان يصبح هيكل للروح القدس والروح القدس ساكن فيه شيء ثانوي وتقول الاسرار اشياء ثانويه؟ هل سر التناول اللي المسيح بيقول فيه في يوحنا انجيل يوحنا اصحاح 6 من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، ده
تدل عليه شيء ثانوي.
إلا آل المسيح من لا يأكل جسد ولا يشرب دم لا تكون له حياة، ده شيء ثانوي. يا ابني انت بتتكلم كلام وانت مش عارف معناه. يسر الناس اللي بتلفوا حواليك بيتابوك، بيتابوك فكري. تقول الاسرار اشياء ثانويه للدرجات دي؟ عجيب. التناول من جسد الرب ودمه ده شيء ثانوي. اللي بيقول من لا ياكل جسدي ولا يشرب دمي لا تكون له فيه حياه، يبقى ده شيء ثانوي، لا تكون له حياه. بيضحكوا عليكم ويقولوا لكم اشياء ثانويه. طب ما دام اشياء ثانويه وما فرقتش، ما يعملوش ليك ارثوذكس هم ويختلفوا معنا ليه على امور ثانويه؟ يتفضلوا ليه؟ أو أكلمكم على بعض الكلام. واحد يقول ما رأيكم في أب كاهن يعطي للناس حلا بسبب المصيف أن يفطروا يوم الأربعاء؟ الكاهن ليس له سلطان ان يعطي حلا ضد ايات الكتاب او ضد قوانين الكنيسة. الحل بتاعه جوه الكتاب وجوه قوانين الكنيسة. خارج الكتاب وخارج قوانين الكنيسة ملهوش حل. انا اعني كل درجات الكهنوت مش بس القسيس، لا القسيس ولا الاسقف ولا المطران ولا الاطرق له حل ان يعطي حلا ضد ايات الكتاب او ضد قوانين الكنيسه. لحد هنا ويقف معاك. ده بولس الرسول في غلطيه 1:8 بيقول ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن انا فيما، يعني فليكن محروم. لدرجه القديس باسيلوس الكبير بيقول ان بولس الرسول جرأ ان يحرم ملائكه، يقول لا، اذا بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به، يعني حاجه ضد الانجيل، فليكن انا فيما. فالكاهن مش من حقه ابدا انه يدي حل عكس الكتاب المقدس او قوانين الكنيسة. واحد يقول ماذا يفعل الانسان الذي عنده يأس؟ اليأس ضد الرجاء. يا ريت يقرأ عن الرجاء ويعرف ان ربنا قادر يعمل حاجات كتير، وان كل الابواب المغلقه يستطيع ربنا يفتحها، وان غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. كل ما يكون عنده ايمان بعمل ربنا يدخل الرجاء الى قلبه ويتركه الياس. يا ريت تقرا كتاب الرجاء اللي احنا صلى الله عليه. بعد يقول أرجو مقدستكم صدور كتاب تأملات في الصلاة الربانية وأيضا تأملات في سفر المشيدة الأشياء. ربنا يدينا وقت وطلع لكم الكتب. بعد يقول ما هو السن المناسب بالنسبة للبنت أو الولد للاشتراك في إعداد الخدام؟ تتوقف على مدى الموضوع، يعني مش كل واحد ينفع كبار وما يصلحوش، وفي ناس صغيرين وناضجين على حسب نضوج الشخص. واحد يقول ما معنى قول القديس بولس الرسول في رومية 9:3: كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد. ماذا يستفيد القديس العظيم بولس لو حرم من المسيح لأجل إخوته؟ كلمة لو في اللغة العربية إعراب، يعني في اللغة العربية حرف امتناع لامتناع. يعني امتناع لامتناع؟ يعني امتناع الجواب لامتناع الشر. امتناع الجواب لامتناع الشر. يعني لو اكون انا نفسي محروم الشرط ده ممتنع، يبقى الجواب معاه ممتنع. بس بيتكلم يعني تعبيرا عن حبه، يعني بيقول يا ريت انا نفسي اتحرم المسيح وهم يخلصوا، زي ما تقول ام الابناء يا ريتني اموت بدالك. مجرد تظهر شعور. لكن مش معقول بولس الرسول هيحرم من المسيح، ومش معقول حرمانه من المسيح هيخلص الناس، بس يعني مجرد تعبير عن محبته. واحد بيقول قداستكم قلتم من قبل ان الافرازات الجنسية بالنسبة للانثى او الذكر فهي نجسة، ولكن الذي يحدث ان الانثى تحرم من بعض الاشياء مثل دخول الهيكل او التناول، ولكن الذكر لا، فما رأيكم؟ لا طبعا، ما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة. يعني برضو الرجل لو عنده افرازات جنسية ما يقدرش لا يخش هنا ولا هنا ولا يقدر يتناول ولا حاجة أبدا. أما دخول الهيكل فهو خاص بالشمامسة، ولا يحق لأي رجل أو امرأة أن يدخل الهيكل ما دام بالشماس. لكن الرجل اللي له إفرازات جنسية ما يقدرش يتناول. وإذا طبق عليه قانون الكنيسة مأخوذا من العهد القديم يقول يصير نجسا الى المساء، يعني طول النهار ما يقدرش يخش الكنيسة مهما استحمى وغير هدومه. الكتاب لا يفرق بين الرجل والمرأة ابدا، الا طبعا في الوظائف الخاصة بالرجل التي لا تستطيع المرأة او لا يجوز للمرأة انها تخش فيها زي الكهنوت مثلا. لكن في التصرف الروحي او الحاجات الادبية ما ينطبق الرجل ينطبق المرأة تمام، ما فيش اي فرق. واحد بيقول هل احساس ان ربنا يسوع المسيح هو الذي يضع الناس في حياته وهو الذي يحركهم في اتجاهات معينة وبكلام معين، هل ده احساس غلط؟ هل احساس ان كل ما يحدث من حولي هو من ربنا؟ لا تبالغ في الكلام، ليس كل ما يحدث من حولك هو من ربنا، لان يحدث حولك بعض الاخطاء، فهل الاخطاء دي من ربنا؟ ما تقولش كل ما يحدث من حولك ده من ربنا. بيحدث من حولك اخطاء دي من ربنا؟ مش معقول. مش كل اعمال الناس من جهتك تكون ربنا اللي بيحركها، لان في ناس جايز يغلطوا ما نقولش ان ربنا بيحرك. هو في حاجتين لازم تعرفها، في حاجة اسمها إرادة الله وحاجة اسمها سماح الله. إرادة الله هي كل خير،
وعن كل ما يحدث من خير ينطبق على إرادة ربك. لكن إذا حدث شر يكون بمجرد سماح من ربنا مش بإرادته، لأن الله لا يريد الشر، والله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. وطبعا اللي يمشي في الشر دول لا يخلصون ولا في طريق الحق يقبلون، مفيش إلا لو تاب. لكن ربنا بيسمح ان القاتل يقتل ويعاقب القاتل، وبيسمح ان الظالم يظلم ويعاقب الظالم، لانه مد حرية ارادة للناس. فالشر اللي بيحدث بيكون بسماح من الله والله يعاقب عليه، لكن الخير اللي بيحدث هو اللي من ارادة الله. فما تقولش كل ما حولي هو من ربنا، الخير اللي من حولك من ربنا والشر اللي من حولك جايز ربنا سمح فيه لكن هيعاقب اللي عملوه. واحدة بنت بتقول انا بنت عمري 17 سنة وفي يوم جاء لي رجل طلب ان يتزوجني وعنده 40 سنة وابي وام موافقين عليه لانه قريبنا وعنده شقة وعربية. انت بنت هتتجوز الشقة وتتجوز العربية؟ انا مش من رأيي ابدا انك تجوزي هذا الرجل فارق السن الكبير ده، يعني بعد كم سنة يكون هو كبر وعجز وانت لسه شابة صغيرة ما تقدريش تعيشي معه. وبتقول ملاحظة، هذا الرجل كان متزوج وطلق على يد محكمة، فماذا افعل؟ الكنيسة مش ممكن تديله تصريح الا لو مر على المجلس الامريكي وشاف حكايته ايه. يعني هل الطلاق كان يوافق كلام الانجيل ولا لا؟ ابعدي عن الرجل ده احسن. 17 دلوقتي عمره 40 يبيع. جوزية تقول له يا بابا ولا يا انكل؟ ممكن واحد عمره 40 سنة يكون مخلف بنت عمرها 17 و18، يعني اتجوز عمره 20 يخلف بنت اكبر منه. نكتفي بالأسئلة. عايز أديكوا إن شاء الله محاضرة عن السواح. الآباء السواح هم الآباء الرهبان الذين ساحوا في الجبال وسكنوا في أماكن بعيدة جدا لا يعرفها أحد، بحيث إن بعضهم مرت عليه عشرات السنوات لم يرى وجه إنسان. وعاشوا في حياة نسبة شديدة جدا، وهضرب لكم أمثلة. يعني مثلا القديس الأنبابولا أول السواح عاش 80 سنة لم يرى فيها وجه إنسان، 80 سنة. وفي قصة القديس الأنبا كاراس السائح الذي كتب سيرته القديس الأنبا بموع، ليس الأنبا بموع معلم الأنبا بيشوي ويوحنا القصير، وإنما أما بمؤخر في القرن الخامس. أما بمؤخر مشي عدة أيام علشان يشوف الآباء الزوار، فشاف مغارة ليها باب وعليها حجر كبير، فقال أبابي افتح لي أبي الكبيس زي ما بيقول الرباني. فجاله الصوت من جوه قال له حسن مجيئك إلينا أيها القديس الأنبا بموع الذي استحق أن يكفن القديسة إيلاريا بنت الملك زينون. فاستغرب اللي جوه ده ازاي قالك الحاجة، فقعد معاه وسأله عن اسمه، قال له اسمك ايه؟ قال له اسمي سمعان القلاع، وانا بقالي 60 سنة لم ارى وجه انسان، وانت اول واحد شفته بعد 60 سنة. قال له أمال، قال له هل في آباء يشبهوك يا أبي في هذه البرية؟ قال له جوه في البرية الرومانية يوجد قديس لا تستحق الأرض أن يدوسها بقدميه، وهو القديس الأنبا قراص. ففضل ماشي في السكة لقى مغارة تانية، وبعدين قال أبابي افتح لي يا أبي. قال له حسنا مجيئك إلينا أيها القديس الأنبا بموة الذي استحق أن يكفن جسد القديسة إيلاريا بنت الملك زينون. فاستغرب برضه من اسمه، وبعد ما كلمه طلع اسمه الأنبا بانون، وبقاله 69 سنة في البرية لم يرى وجه إنسان. فقال له في أحد يشبهك يا أبي في البرية؟ قال له جوه تلاقي انسان اخر لا تستحق الارض ان يمشي عليها، وبفضل الصلوات ربنا بيغفر للناس او بيمتنع غضبه على الناس. نهايته بقى القصة انه تعرف على القديس الانبا كراس، وكان راجل عايش في جبل بقاله 57 سنة لم يرى وجه إنسان. شوفوا أنا بقول 80 سنة لم يرى وجه إنسان، أنا بسمعان الخلاع بقاله 60 سنة لم يرى وجه إنسان، أنا ببانون 69 سنة لم يرى وجه إنسان، أنا بكراس 57 سنة لم يرى وجه إنسان. هؤلاء الآباء عاشوا هذه السنوات كلها تايهين في البلاوي والقفار، ما فيش حد يعرف هم فين، وربما هم نفسهم مش عارفين هم فين. يعني فضلوا ماشيين في الجبل لغاية لما تاهوا، فضلوا قاعدين زي ما قايلين في العبرانيين اصحاح 11 تائهين في البلاوي والقفار. ربنا سمح ان بعض هؤلاء الاباء في اخر ايامهم ياتي قديس من القديسين ويزورهم ويكفنهم ويعرف سيرتهم ويكتب السيره بتاعتهم. القديس ابا نقر السائح والقديس تيموثاوس السائح، ربنا سمح ان انبا بنودة يشوفهم ويكتب سيرته. القديس الانبا بولا ربنا سمح ان القديس الانبا انطونوس يشوفه في اخر ايامه ويعرف سيرته ويكتبها للناس. القديس الانبا بيجيني السائح، ربنا سمح ان القديس الانبا شنودة يشوفه ويعرف سيرته ويكتبها للناس. القديس الأنبا موسى السائح، ربنا سمح ان القديس الأنبا صموئيل يشوفوا ويكتب سيرته للناس. القديسة مريم المصرية سمح ربنا ان القديس الانبا زوسيما يشوفها ويكتب سيرتها للناس. فدول ناس عاشوا طول عمرهم ما حدش يعرف عنهم حاجة. ما يجيش واحد يعجبه راهب من الرهبان المتوحدين ولا راهبة من الراهبات القديسات يقول دول سواح. لا مش سواح، السائح ده ما حدش يعرف هو فين. السائح ليس راهبا في بيت ولا متوحدا في الجبل، لأن المتوحد في الجبل في ناس بيزوروه ويأخذوا صلواته وبركاته، والراهب اللي في البيت في ناس بيزوروه، لكن السائح لا يرى وقت إنسان لعشرات السنوات. غالبية الرهبان اللي ادتوا سيرتهم دول عاشوا عشرات السنوات لا يرى وقت إنسان، لكن في بعض السواح مدتهم كانت قصيرة جدا، زي الأنبا غليون السائح وزي الأنبا ميصائيل السائح، وهم الاثنين من أولاد الأنبا إسحاق أب بغية القلمون. الأنبا أولى والقديسة مريم المصرية من السواح الذين لم يمروا على حياة الرهبانة الكبيرة. يعني أنا بقول أولا كده وساعة الجبال وما كانش فيه رهبانة ساعتها ولا كانت فيه أديرة ساعتها. ده رجل أقدم من أنبا أنطونس، ولما شافه الأنبا أنطونس كان بيقول له يا أبي، وهو يقول للأنبا أنطونس يا ابني. يعني رجل قديم ما كانش فيه أديرة ساعتها، وراح عاش في السياحة دون أن يصير راهبا ودون أن يدخل بير. ومريم الإبطية لما شعرت بخطاياها وأرادت أن تحيا في التوبة دخلت في الجبال وعاشت هناك لا يراها أحد، ولم تمر على الأديرة ولا صارت راهبة ولا سكنت في بير، لكن سائحة على طول. الآباء السواح بشر زينا، يعني في بعض الناس بيفتكروهم انهم زي ارواح بتطير من حته لحته وتخش مكان. لا، هم بشر زي بقيه الناس، بس نساك وتقاء. عاشوا في وحده مطلقه ما يشوفوش فيها حد وما يقعدوش فيها مع حد، زي في قصة القديس أبا نوفل السائح. بيقول ان هو كان موجود في دير وعاش مع رهبان قديسين كأنهم ملائكة الله، وفي يوم من الأيام لقاهم بيتكلموا عن السواح وفضائل السواح، فقال لهم هل حقا يا آباء القديسين يوجد رهبان أفضل منكم؟ فقالوا له نعم، السواح دول، لأن احنا موجودين في دير بنعزي بعضنا بعضا ونتآنس ببعضنا البعض، لكن دول ليس هناك من يؤنسهم في الوحدة اللي بيعيشوا فيها، واحنا بنلاقي في الدير ما نأكل وما نشرب، ودول عايشين في البرية يأكلوا من حشائش الجبل وما لهمش غذاء، والأكل بتاعهم بمنتهى النسك املأوه، واحنا لما بنمرض بنلاقي بيعالجنا، لكن دول لو مرضوا يحتملوا الالم في الصمت. بيقول لما سمعت هذا الكلام اتقت قلبي فيا زي النار، وقلت انا لازم ادور على عيشه زيها. هؤلاء الاباء السواح ربنا اعطى بعضهم الانكشاف، كشف فيه اشياء زي الناس اللي مر عليهم القديس الأنبا بموة في طريقه إلى مغارة الأنبا كراس، كل واحد منهم كان بيقول له حسن مجيئك إلينا أيها القديس الأنبا بموة. بيكشف وزي أبا نطر السائح برضه في قصة الأنبا بجنودة في رحلته لما شافوا بيقول راجل كده شعره طويل وضبط جسمه ومنظره مهيب جدا ومخيف لدرجة ان انا خفت منه وطلعت فوق الجبل كده بعيد عنه، فقال له لا تخف يا ابا القديس الانبا بجنودة انا بشر جسمه. فنزل اليه واتكلم معاه، فكان ربنا بيكشف ليه. هؤلاء الاباء الزوار غالبية القصص اللي بنسمع بيها اللي مكتوبة في التاريخ عن آباء في القرن الرابع أو القرن الخامس وبعضهم في القرن السادس أيضا، ما سمعناش عن سواح بعد كده. إلا ما نقدر يعني، لكن دول ناس في حياة واحدة عجيبة جدا. في قصة الأنبا بجنودة لما شاف أبو نصر السائح بيقول أنا حبيت أشوف الأخوة الزوار فأخذت معي بعض الطعام يقضيني 4 أيام ومشيت 4 أيام بلياليها دون أن أبصر أحدا، وبعدين تعبت واكلت من اللي معايا ومشيت 4 أيام ايضا بلياليها لغايه لما تعبت خالص وما قدرتش، فظهر لي ملاك ولمى شفتي وقواني ومشيت 14 أيام بلياليها لا اكل خبزا ولا اشرب ماء لغايه لما ارهقت وشعرت ان قوتي فارقتني وظهر لي الملاك وقواني ومشيت بعد كده 4 أيام بلياليها. يعني الرحله يمكن تكون حوالي شهر. ايه الرحلة حوالي شهر اللي تطلع قد ايه؟ احنا على حسب اختبارنا للحياة الجبل الواحد فينا كان يقدر يمشي مشي جد كده على طول عبارة عن 6 كيلو في الساعة، ولو تعب يبقى 5، فده بقى لما يمشي حوالي شهر وكل يوم يمشي فيه 15 ساعة في السنة، قول ويضعف شوية وشوية يبقوا 80 يبقوا 70، طب حوالي شهر بتطلع ايه ده؟ 2000 كيلو على الأقل، ده 1000 كيلو من هنا لأسوان مثلا، 2000 كيلو ده راح فين؟ يبقى دخل بقى في ليبيا في بلقة، دخل في تشاد، حتة بعيدة، حتة بعيدة أوي. أيام بلادي. فطبعا ما يكونوش في أديرة قريبة مننا يعني. مش في أديرة قريبة مننا أبدا. في البرية الجوانية جدا، اسمها البرية الجوانية جدا، التي لا يعرف عنها أحد. ما كانوش مجرد ارواح زي ما افتكر بعض كانوا بياكلوا وبيشربوا طبعا. أنبا بولا السائح كان في غراب يجيب له نص خبزه اذا كان بياكل يعني. وأنبا ابو نفر السائح كان في نخله بياكل منها. وأنبا بنجيمي كان بياكل من حشائش الارض. يعني في اكل ياكلوه. وبعضهم كان بيمرض. يعني نسمع عن أنبا تيموثاوس السائح انه اخطأ في حياته وبعدين قعد يبكي بمرارة على خطيته لغاية لما حدثت له قرحة في المعدة، بعدين ربنا شفاه لو واحد جاب له قرحة وابو نوح الرسائح نسمع ان جاته حمر في الاخر ووش احمر وقبل ما يترفعوا الفرق العام. ومن جهت الخطأ ليس معصومين، لا احد معصوم الا الله وحده. نسمع في قصة عند موسى السائح انه كان رجل بسيط وغلط كذا غلطة متغلطة الرجل ببساطة بدون معرفة، ببساطة يعني بعدم معرفة، ببساطة دي كلمة كويسة ما يساعدها يعني بعدم معرفة. واعترف بخطاياه على القديس الأنبا صموئيل وقال أخبيته وسيرته كلها. والأنبا دي مزاوية برضه السائح كان فيه أرباب في حياته، لكن عموما كانوا قديسين جبابرة عاشوا في حياة الصلاة الدائمة. والعالم اتنسى من ذاكرتهم ولم يبق في ذاكرتهم إلا الله وحده. درجة السياحة أعظم من درجة الرغبة بكثير، وأعظم من درجة التوحد بكثير، هي درجة أناس عاشوا لربنا فقط لا يعرفون إلا الله. بيسأل البعض أهل السواح دول عددهم محدود؟ لا طبعا. وهل لو واحد مات منهم يكملوا العدد بواحد تاني؟ طبعا لا، لأنهم مادام عايشين تايهين في جبال مش ممكن هيحسوا بحد مات إلا لو ربنا كشف ليه، وما يهمهمش العدد لأنهم مش بيحيوا حياة مجتمع أو مجمع، دول حياة واحدة، فيهمهم إيه العدد يزيد أو ينقص. لكن في بعض الأوقات بيحسوا إيه اللي بيحصل. يعني لما قديس الأنبا ده معزار قديس الأنبا طراس وهو قاعد معاه بص كده وساحبه وقال له إن عمود كبير في البرية قد سقط في هذا اليوم انتقل من عالمنا الحاضر. قال له مين؟ قال له القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وكان ذلك يوم 7 أبيب. إذا كأن الأنبا كراس اتنيح يوم 8 أبيب في نفس التاريخ الذي تنيح فيه الأنبا بيشوف، لكن مش في نفس السنة. لأنبا كراس كان في القرن الخامس وأنبا بيشوي كان في القرن الرابع. الآباء السواح كتب سيرته مجموعة من القديسين. الأنبا بنودة كتب عن أبا نوفر السائح والأنبا تيموساوس السائح وسواح آخرين. والأنبا شنودة كتب عن أنبا بيجيمي السائح. والأنبا مرقس الطرمقي كتب عنه الأنبا سرابي. وأنبا كاراس السائح كتب عنه الأنبا بنوة. وأنبا غيون السائح كتب عنه القديس الأنبا إسحاق رئيس دولة قرموه. كل واحد كتب يعني. وخدوا السيرة وحطوها في الكنيسة. وكان في آباء تانيين بيكتبوا سير السواح زي أنبا أخطر رئيس دير الزباد، وزي أبا مقار الكاتب اللي صار أسقف فيما بعد. هؤلاء السواح عاشوا في الجبال والبراري حياة صلاة دائمة، حياة تأمل كامل، نسيوا العالم وما فيه، وأصبح لا يوجد في ذاكرتهم سوى الله وحده. بعضهم تأثر بسيرة السواح السابقين، وبعضهم تأثر بسيرة الموت، راحوا ساحوا في الجبال، وبعضهم تاب من خطاياه ودخل في الجبال زي قديسة مريم القبطية، ولكن كلهم عاشوا معا في حياة القداسة. بركة صلواتهم تكون معنا. فعل للكاثر الكيب، يعني تعبوا من الكاثوليك فانشقوا عليهم في القرن 15 و16 وتكونت البروتستانتية أولا بقيادة لوثر، ثم بعد ذلك كالفن وزوينجل، وبعدين كثرة القيادات. أخطر حاجة في البروتستانتية أنهم لا يريدون أي واسطة بين الله والناس، يعني مثلا للشفاعة يقول لك ليه يكون في وسيط بين الله والناس؟ ليه اطلب وساطه مارجرجس ولا الملك والخليل ولا اي شهيد من الشهداء ما انا اكون مع الله مباشره؟ ينكرون ايضا الكهنوت ويقولوا لماذا يكون الكاهن وسيطا بيني وبين الله؟ أنا بيني وبين الله مباشرة، يعني أعترف على الله مباشرة وأخذ الحل من الله مباشرة. والكهنة ما لهمش دخل بيها، ولذلك البروتستانت ما عندهمش كهنوت. ولما واحد فيهم بيسموه القس فلان يقصد به الراعي مش القسيس مش الكاهن، يعني باستر مش تريس، مجرد راعي. كلمة القس دي لا تحمي معنى كهنوت. ويعتمد على الآية اللي تقول يوجد وسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح. طبعا الكلام ده قيل عن الكفارة والفداء، فلا يوجد الا وسيط واحد في الكفاره والفداء هو يسوع المسيح. لكن ما نقدرش نقول ان باقي الوساطات ما تنفعش، يعني كويس ان نفد منهم الانبياء والرسل. طب ما الانبياء دول وسطاء بين الله والناس، هما اللي يطلعوا، والرسل ما هم وسطاء بين الله والناس. ده بولس الرسول يقول في كورنثوس الثانية 5 آخر الأصحاح 19-20 كلام، بيقول نسعى كسفراء للمسيح كأن الله يعز بنا، ننادي أن نصطلح مع الله. طب ما هو وسطاء بين الله والناس، حتى الأعمال لا يريدونها، يقول لك بس الايمان. انا عايز اخش في الموضوع، هل الكنيسة ممكن ان تكون وسيطا بين الله والناس ولا ما نحتاجش ليها كمان؟ طبعا الكنيسة وسيط بين الله والناس، لا يستطيع أحد أن ينكره. فأنت قبلت الإيمان عن طريق الكنيسة، وأخذت المعمودية عن طريق الكنيسة، وأخذت التعليم عن طريق الكنيسة، وأخذت التوبة عن طريق الكنيسة. وكل الذين كرزوا بالكلمة من رسل وأساتذة ووعاظ ومعلمين كلهم كانوا مندوبين عن الكنيسة في توصيل الإيمان للناس والتعليم. أيضا الكنيسة وسيطة في التعليم، والسيد المسيح حكاية الكرازة والتعليم والمعمودية أوكل بها إلى تلاميذه القديسين وبالتالي إلى الكنيسة، فقال لهم اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للعالم كله، العالم أجمع، في مرقس 16-15، وقال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به. في مادة 28 اخر الفصاح كده 18-19 فقال لهم اكرزوا تلمزوا علموا عمدوا. وعمل اليهم ايضا بمغفرة الخطايا قال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكوا، في يوحنا 20 آية 22 و23. وعهد الى الكنيسة ايضا بمنح الروح القدس للناس، فكانوا يضعون الايدي على الناس فينالوا الروح القدس كما حدث مع السامرة في اعمال 8 ومع افسس في اعمال 19. بل عهد الى الكنيسة ايضا بوضع اليد في الخدمة لاعداد الخدام. اعجب مثل في هذا الامر شاول الطرسوسي الذي دعاه السيد المسيح بنفسه وجعله رسولا للامم، ومع ذلك في اعمال 13-2-3 يقول فيما هم يخدمون الرب ويصومون قال روح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. طب يا روح الله ادم انت اخترتهم ودعوتهم، احنا ايه دخلنا في الموضوع؟ ما تبعتهم على طول؟ لا، لابد ان يمروا على القنوات الشرعيه. ايه القنوات الشرعيه؟ الكنيسه. فهذا الذي دعي من الروح القدس ودعي من المسيح نفسه بيقول الكتاب فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي ثم اطلقوهما بسلام. دعت الى الكنيسه ان هي اللي توضع اليد وهي اللي ترسل الختام. يبقى ايه؟ ازاي مفيش واسطه بين الله والناس؟ امال ربنا عين المعلمين ليه؟ وعين الانبياء ليه؟ وعين الرسل ليه؟ بل ايضا نسميهم وكلاء، وما دام وكلاء يبقى واسطه بينهم وبين الناس. بولس الرسول في كورنثوس الاولى 4-1 يقول اذا فليحسبنا الانسان كخدام لله ووكلاء سرائر الله. وكلاء. وفي تيتوس اصحاح 1 يقول فليكن الاسقف بلا لوم كوكيل لله. ده وكيل. والمسيح بيقول يا ترى من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في الحين. اذا في وكلاء، في سفراء، في ناس بينوبوا عن ربنا كخدام لي في نقل رسالتي الى الناس. فالكنيسه هي الواسطة التي اختارها الله لكي ينقل الإيمان إلى الناس وينقل التعليم إلى الناس ولكي ينال الناس نعمة المعمودية ونعمة الروح القدس والأسرار المقدسة والتناول من جسده ودمه. ولذلك في آيات لطيفة في رمية إصحاح 10 بيقول يقول كل من يدعو باسم الرب يقدس. والآية دي دايما بيستخدمها القرآن، يقول كل من يدعو باسم الرب يقدس. فبولس الرسول بيقول كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ عشان يدعو باسم الرب، ازاي يدعو باسم الرب من غير ما يؤمنوا به؟ كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بلا كارث؟ وكيف يكرزون ان لم يرسلوا؟ يعني الكنيسه ترسل ناس ودول يكرزوا ويوصلوا الايمان للاخرين وبعدين يدعوا باسم الرب الخالق. ادي الكنيسه. بتشتغل لكي توصل للناس الى الله ولكي تبني ملكوت الله على الارض. والكنيسة لا يمكن ان تمر بلا كهنوت، لان الكهنة دول هم قدام السرائر الالهية. على اي حالات انا عملت كتاب على الكهنوت يا ريت. نيجي بقى لمسألة الأعمال. في كتير من الناس يتعصبون جدا لدرجة يقولوا ما فيش حاجة اسمها أعمال أبدا أبدا أبدا، لأن الكتاب بيقول لا بأعمال في بر عملناها بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح. صدقوني الناس اللي بيقولوا مفيش اعمال والاعمال دي مفيهاش اهميه، لدرجه مره سمعت من واحد كان متعصب جدا في هذه النقطه قال الاعمال دي انا ادوسها برجلي كده. سلام رجلك يا حبيبي، تدوس على اعمال ايه؟ نناقشها سوا. هذا الانسان اللي بيدوس على الاعمال برجله يا ريت يقرا متى الانجيلي اصحاح 25 من آية 31 للآخر عن المجيء الثاني. السيد المسيح قال ايه؟ قال اللي عليين، قال لهم تعالوا الي يا مبارك ابي رثوا الملك المعد لكم من قبل انشاء العالم. ليه؟ لاني كنت جوعانا فاطعمتموني. دي اعمال ولا مش اعمال؟ كنت عطشانا فسقيتموني. اعمال ولا مش اعمال؟ عريانا فكسوتموني. مريضا فزرتموني. ثم كل دي اعمال. اعمال بها خلص الذين على اليمين، والذين لم يعملوها الذين على الشمال هلكوا. يبقى الاعمال ممكن بها الانسان يخلص وممكن بها الانسان يهلك. وبعدين يجي يعقوب الرسول يقول ايه؟ الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه. ايه مجرد ايمان؟ لا، يقول افتقاد اليتامى والأرامل في ذوقهم وحفظ الانسان نفسه بلا دنس العلم. طب دي اعمال. طبعا الايات اللي عن اللي تقول بالهلاك للاعمال الشريره زي اللي موجوده في كورنثوس الاولى 6 مثلا، لا شتامون ولا فاسقون ولا مأمونون ولا زنام ولا قتل يدخلوا ملكوت السماوات، ده كلها اعمال. وبعدين الدينونة الكتاب بيقول ايه؟ ان المسيح يأتي في مجده. احنا بنقول يا دين الاحياء والاموات، هو يقول اجازي كل واحد حسب عمل. اذا الدينونة حسب الاعمال. يقول لك لا، الايمان كفاية. انا عايز نقعد اشرح لك يعني الايمان، لأن كلمة الإيمان كلمة مش مفهومة. طيب، في مرة قعدت مع واحد وكان بيتكلم ضد الأعمال وقلت له اسمع يا حبيبي احنا نتكلم ما هي الأعمال؟ وقلت له 6 أنواع من الأعمال. 6 أنواع من الأعمال. قلت له الأعمال التي هاجمها بولس الرسول كانت اعمال الناموس، ولذلك كتير تلاقي اعمال الناموس ولا نخلص باعمال الناموس. يعني ايه اعمال الناموس؟ يعني اللي كان موجود في الناموس انه يختتن، انه يحفظ السبت، انه يراعي الذبائح، يراعي النجاسات والتطهير، يراعي الاعياد وأوائل الشهور في الأهلة. دي اللي يسموها أعمال الناموس. فبولس قال لهم لا، الاعمال دي ما تخلصوش بدون الفداء. فيبقى اول نوع من الاعمال غير مقبول هو مجرد اعمال الناموس. عشان كده بولس الرسول في كولوسي 2:16 و17 قال لهم لا يحكم احد عليكم في اكل ولا في شرب ولا في هلال ولا سبت ولا عيد التي هي ظل الامور العتيقه. دي امور كانت رموز لحاجات فيما بعد. لا يحكم احد عليكم في اكل او شرب، مش معناها الصوم في اكل او شرب يعني الاكل ده حرام ولا حلال، نجس ولا طاهر، والشرب ده حلال ولا حرام، نجس ولا طاهر، ان هي سياسات النجاسات والتطهير. هذه اول نوع من الاعمال الكتاب قال ما يخلصش حد. ثاني نوع الاعمال بدون ايمان، يعني واحد بيعمل اعمال صالحة لكن مش مؤمن، اعماله دي ما تنفعوش. يعني الاعمال السابقة للايمان ما بتخلص الانسان، لكن الاعمال اللي بعد الايمان ليها اهمية من الشك، لان الكتاب بيقول ايمان بدون اعمال ميت. يبقى الاعمال اللي الكتاب الملهاش اعمال الناموس او الاعمال بدون ايمان السابقه للايمان، او الاعمال اللي تجيب البر الذاتي والمجد الباطل، زي واحد بيعمل اعمال حسنه لكي ينظروه واخذ اجر على الارض. لكن في اعمال اخرى مهمه. ايه الاعمال دي؟ الاعمال التي هي شركه مع روح القدس، شركة مع الابن نفسه، اللي قال بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا في يوحنا 15:5، بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا. لكن الاعمال اللي انا اخش فيها ويشترك معايا ربنا فيها ويشترك معايا روح الله فيها، هل هذه الاعمال تداس بالاقدام او ملهاش قيمة؟ دي شركة الروح القدس، شركة الروح القدس. الأعمال اللي يعملها ربنا على يديك، الأعمال اللي تعملها النعمة فيك، زي ما بولس الرسول بيقول وأنا تعبت أكثر من جميعهم ولكن لست أنا بل نعمة الله العاملة فيك. هل لما انت تعمل عمل ونعمة الله عاملة فيك يبقى ده عمل ملهوش قيمة؟ ده عملته نعمة الله فيك، عمل الروح القدس فيك، عمل اقنوم الابن فيك، ده شركة مع الله. ازاي نقول ان شركة مع الله ده ملهوش قيمة؟ الاعمال دي لازمة، لازمة ايضا الاعمال التي هي ثمرة للايمان، لأن لابد الإنسان يكون مثمر. كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. وإيه الثمر؟ هو الأعمال. وإن كنت أنت مؤمن ولكش أعمال يبقى إيمانك ميت. علشان كده بولس الرسول قال الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان العامل بالمحبة. في اعمال ثانية كمان بيعملها روح الله نفسه، زي المعمودية مثلا. الاخ ده اللي بيقول الحاجات السنوية، مين اللي بيعمل المعمودية؟ الروح القدس هو الذي يلدنا في المعمودية، في ماء المعمودية. عشان كده بيقول مولودين من الماء والروح. مولود من ايه؟ من الماء والروح. في يوحنا 3:5 مولود من الماء والروح. يبقى الروح القدس هو اللي بيقدس الماء، والروح القدس هو الذي يلدك في المعمودية. تقول لي المعمودية بعمل؟ اقول لك بعمل روح الله. يقول الاعتراف والحل ده عمل لروح الله هو الذي يغفر الخطيه في سر الاعتراف. تقول الميرون ده عمل، اقول لك روح الله هو الذي يسكن فيك في سر الميرون، عشان كده اسمها مسحه الروح القدس. يبقى عمل ازاي ده؟ عمل روح الله نفسه. سر الافخارستيه ده عمل، ده الروح القدس هو اللي بيحول القدس والخمر الى جسد الرب ودمه، ده عمل الروح القدس. فهل ننكر عمل الله ونقول دي اعمال، او نقول الاسرار اشياء ثانويه زي ما الاخ ده اللي اكثر عليه التعليم البروتستانتي بيقول ده عمل الروح القدس؟ الروح القدس هو اللي بيعمل في كل الاسرار. الروح القدس هو اللي بيسكن في الكاهن في سر الكهنوت ويعطيه السلطان. عشان كده المسيح قال لهم اقبلوا الروح القدس وانا غفرتكم خطاياكم وذنوبكم. يعني اخذوا الروح القدس اللي بيعملوا به الاسرار دي واللي بيدوا به المغفره. ولذلك الكاهن في صلاه سريه في القداس بيقول يكونون محللين من فمي بروحك القدوس. الروح القدس هو اللي حللهم بس من فمي. يبقى في اعمال شركه مع الروح القدس، شركه مع نعمه الابن الوحيد، وفي اعمال بيعملها الروح القدس لوحده، والكاهن مجرد خادم للاسرار. خادم لمين؟ خادم للروح القدس اللي بيعمل الاسرار. يبقى ادي الاعمال. نقول بعد كده الكنيسه ما تبقاش واسطه. طب هو الروح القدس بيغفر لك من فم الكنيسه؟ الروح القدس بيولدك من الماء والروح في سر المعموديه اللي بيخدمه الكاهن. الكنيسة مشتركة مع الروح القدس. الكنيسة هي الإناء الذي يعمل فيه الروح القدس. هي الأداة التي يعمل بها الروح القدس. والروح القدس هيكلمك من السماء كده عليك؟ لا، ده الروح القدس بيشتغل فيك عن طريق الكنيسة. يعني الكنيسة هي التي تعظك وروح الله يتكلم من فم الكنيسه. لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم. فالروح القدس بيعمل من داخل الكنيسه. يقول لي لا الكنيسه لا، خلينا مع الله مباشره. طب ما انت حبيبي مع الله مباشره، لان الكنيسه لما بتشتغل بتشتغل بروح الله اللي فيها. لازم نعرف ما هي الاعمال. أما ما هو الإيمان فده عايز برضه وقت طويل نتكلم عليه فيما بعد. اتفضل صدق. رياضة وبركة سيد الأسرار أولا وآخرا، بركاتكم المقدسة وحبتكم ومقاماتكم ورحمتكم واشتراعاتكم. أتقبل معنا كل تعليم بخصوص منهم زميلة Thank you.